قال الإمام البخاري رحمه الله: باب بيعة النساء. رواه ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري حاء، وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو إدريس الخولاني أنه سمع عبادة بن الصامت وهو أبو الوليد رضي الله عنه يقول: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس: تبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه، فبايعناه على ذلك. قال حدثنا محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع النساء بالكلام بهذه الآية: لا يشركن بالله شيئا. قالت: وما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة إلا امرأة يملكها. إما بملك عقد أو ملك اليمين أو محرم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن أيوب عن حفصة عن أم عطية رضي الله عنها قالت: بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ علينا أن لا يشركنا بالله شيئا، ونهانا عن النياحة، فقبضت امرأة منا يدها فقالت: فلانة أسعدتني، أي ناحت معي في الجاهلية، وأنا أريد أن أجزيها، فلم يقل شيئا فذهبت ثم رجعت، فما وفت امرأة إلا أم سليم وأم العلاء وابنة أبي سبرة، امرأة معاذ وابنة أبي سبرة، وابنة أبي سبرة امرأة معاذ، أو ابنة أبي سبرة وامرأة معاذ. هذه ثلاثة أحاديث في هذا الباب. الحديث الأول حديث عبادة بن الصامت، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بايع النساء بهذا اللفظ، والقرآن يؤيده: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن، ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، ولا يعصينك في معروف، فبايعهن، استغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. كان يقرأ عليهم هذه الآية: من أقرت بها قال بايعتك كلاما، وما مست يده يد امرأة أجنبية. فأول ما بايع عليه أصحابه أن لا يشركوا بالله شيئا، لأن الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فما دون الشرك أهون منه. كل ذنب من الذنوب التي يقترفها عصاة بني آدم دون الشرك. كل ذنب هو دون الشرك، والشرك أعظم الذنوب وأقبح الذنوب وأشر الذنوب وأشدها، لأنه تنديد للمخلوق بالخالق. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهو أعظم سيئات على الإطلاق وأعظم ذنب عصي الله عز وجل به. فلهذا لا تجد في سياق ذكر الذنوب إلا والشرك مقدما عليها في المناهي. حديث السبع الموبقات، آيات الحقوق العشرة وغير ذلك. ثم مما بايعهم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشركوا، كانوا مشركين فبايعهم أن يتجنبوا ذلك وأن يقيموا التوحيد وأن لا يسرقوا، لأن السرقة كانت متفشية في العرب، وقطع الطريق وسائر الموبقات والجرائم، صلى الله العافية، جاهلية جهلة لا تعرف لأي لكل ذي حق حقه، جاهلية جهلة، يأكل الميتة ويقطعون الأرحام ويقطعون الطريق. ويعبدون الأوثان، وإذا رأى حجرا طيبا عبده، أعجبها الحجر عبده، ثم إذا مر في الطريق ورأى حجرا أحسن منه ألقى ذلك الإله الأول وأبدله إله آخر حجر ثاني. وينذرون لها ويذبحون لها ويعكفون عليها. ومما يحصل منهم أيضا الزنا، والزنا على أنحاء. فمن الزنا من البغايا ما كانت تنصب لها راية أنها الباغية فلان، ويأتي الناس إليها، فإذا حملت وولدت جمعت من وقع عليها ممن سبق، ثم تنظر في فلان وفلان وفلان تقول هو لك يا فلان، تلحقه بواحد منهم. وربما استدعي القائف فينظر أكثر شبها به من أولئك الحاضرين ويلحقه القائف، يعني الذي يعرف الشبه، بواحد من الحاضرين. ومنه ما يكون تكون لها زوج، فإذا كان في وقت حملها حالة الإخصاب فيما يذكر بعض يعني من يعرف ذلك، يرسلها زوجها وهي تذهب وهو راضي إلى فلان بن فلان ليكتسب منه ولدا شريفا، ديوث. ومنها ما يكون ليس على سبيل الرايات، ولكن على سبيل أنها تزني بغير راية. ومنها ما هو نكاح كهذه الأنكحة الموجودة في هذه الأزمنة، كما في حديث عائشة على عدة أنحاء. ولهذا قالت أم عبد الله بن حذافة رضي الله عنها حين كان إذا عير نسب إلى غير أبيه، إذا خاصم أحدا ينسبه إلى غير أبيه، لما غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسألوني شيئا إلا أجبتكم، قال حذافة يا رسول الله من أبي؟ قال أبوك حذافة. ثم علمت أمه فقالت ما رأيت أعق منك أو كلمة نحوها، أأمنت أن تكون أمك قارفت ما يقارف نساء الجاهلية فتفضحها بين الناس؟ قال والله لو ألحقني بعبد أسود لحقته. وبعد ذلك لم يكن يعير بهذا، بعد ذلك القول لم يكن يعير بذلك، ولو عيره أحد بعد ذلك لجلد. لأنه يرميه ببهتان ويفتري عليه. وكانوا أيضا يقتلون الأولاد، وقتل الأولاد عندهم على ضربين، خشية إملاق، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. والحالة الثانية من إملاق، أي أنه يعيدون البنات خشية العار، إما خشية العار أو خشية الإملاق. فإذا حصل على بنت تحين الفرصة فيها ودفنها حية. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، وإما من خشية الفقر، فيرى أن أولاده كثير وأن الناس أو أنه ما عنده ما يكفيهم أو أنه ربما كثروا فيدفن بعضهم، ولا سيما البنات. وهذا كان مشهورا وفيه شدة من القسوة والغلظة، أن تكون البنت بين يديه وربما كانت تلعب معه وتطلب رحمته، فلا تدري إلا وقد ذبحها إما بسكين وإما دفنها حية. فجور فجور، لا إله إلا الله. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. في الآية الأخرى يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكم. إن أمسكه يمسكه على هوان وهو مهان عند الناس وبين العرب وفي ذلة وعلى خجل، وإما يدسه في التراب. الذي يصبر ويمسكه يبقى ذليلا مهانا محقرا بين قومه، لأن عنده بنت، ولد له بنت. والذي ما يصبر يدسها في التراب. وهكذا على أن لا يأتوا ببهتان، فإن البهتان محرم، وبفرية، سواء كانت مما يحصل بين الأيدي أو بين الأرجل من الزنا أو من الكلام أو غيره. وبايعهم على الطاعة وعدم المعصية في المعروف، من وفى بذلك أجره على الله، لأنه صار موحدا وصار منفذا لأمر الله، فأجره على الله. هذا يدل على فضيلة من وفى بذلك. وأن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا، مثل زنا فجلد أو زنا فرجم أو قتل فقتل أو غير ذلك من الحدود، فإن الحدود كفارة للذنوب، فهو كفارة له في حق المسلم، كفارة له. فإن اقترن بذلك أيضا توبة ولجوء إلى الله ازداد أجره مع كفارة ذنبه. ومن ستره الله فليستر نفسه، ولا ينبغي أن يجاهر بالمعاصي وأن يتبجح بها، وأنه كان وكان هذا من المجاهرين الذين لا يعافيهم الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلى المجاهرين. وإن من المجاهرة أن يبيت الرجل مع أهله ثم يصبح وستره الله فيكشف ستر الله عنه. وفيه أن ما دون الشرك قد يعفو الله عنه، قوله: فأمر الله فأمره إلى الله إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. هذا فيما دون الشرك. الحديث الذي يليه في أمر النياحة: بايعهم على النياحة، بايع النساء على النياحة، لا ينحن. وامرأة أرادت أن تفي لصاحبة لها كانت قد ناحت معها فأسعدتها، لأنها إذا ناحت معها معناها ساعدتها وأسعدتها. فالنياحة كبيرة، تحشر يوم القيامة وعليها سربال من قطران وذرع من جرب النائحة إن لم تتب. ومما في هذا الحديث عن عائشة أيضا تحريم مس يد الرجل للمرأة، لأن يطعن أحدكم بمخيط خير من أن يمس مرعاة لا تحل له. فهؤلاء المعالجون أصلحهم الله الذي يمسك على رأس المرأة وترى على بطنها وترى على ظهرها وترى، هؤلاء فسقة ليسوا مصلحين بل مفسدون، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، فعليهم التوبة إلى الله عز وجل. وليس الضرورة في مثل هذا، ممكن يقرأ عليها عند وليها أو تستمع لمسجل شريط قرآن في مسجل، أما أن يمسك عليها والجني في رأسها والجني في يدها والجني في بطنها والجني لا تدري إلا وقد فسد خلقه وفسد دينه وأصبح مفتونا بالنساء، وهذا حاصل ولا يمكن من ذلك. وحاصل ذلك أن مس المرأة الأجنبية كبيرة، لأن الطعن بالمخيط معناه حديد يضرب في الرأس يهلكه، فهذا أشد منه. مس المرأة الأجنبية أشد من طعن بحديدة في الرأس إلى أن يموت، فهذا كبيرة لأنه ذريعة إلى فتنة المرأة والرجل. الرجل قد يفتن بكلام المرأة إذا سمعها، لا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلنا قولا معروفا، فما بالك إذا اقترن مع هذا الكلام الممرض مساس ممرض، شر على شر. وهذا حاصل في الحقيقة في المدارس والأماكن الاختلاطية، فإن من المعروف عندهم ومن كذلك أيضا ما يتخالقون عليه وما يجتمعون عليه صباح الخير مساء الخير السلام المصافحة المساعدة في الاختبار المساعدة كذلك في حلول بعض المسائل، هذا حاصل وهو من مفاسد الاختلاط والمدارس الاختلاطية. أما إذا كان يملكها فمحمول على ذلك حديث أن الجارية تأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم تذهب بحيث شاءت من إمائه أو البنت الصغيرة الطفلة، هذا الحديث محمول على هذا المعنى وليس محمولا على جارية أجنبية امرأة أجنبية تمسك النبي صلى الله عليه وسلم بيده، لا، جمعا بين الأدلة.